الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب دعائم منهاج النبوة للشيخ المبارك أبي عبد الله محمد ابن سعيد رسلان، أجزل الله عز وجل له المثوبة وبارك في عمره وعمله ونفع الله عز وجل به. وما زال الكلام متصلا حول الأصول الثابتة عند أهل السنة والجماعة، وقلنا أن الأصل الأول تحقيق العبودية لله، والأصل الثاني لزوم الجماعة، والأصل الثالث الحذر من البدع والمبتدعين، وما زال الكلام موصولا حول هذا الأصل الثالث. قال شيخ الإسلام: وقال بعضهم للإمام أحمد إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا، أي كأن هذا السائل استثقل أن يقول فلان مبتدع فلان ضال، وعد هذا من الغيبة المحرمة ولا يجوز. فكان رد الإمام أي الإمام أحمد على هذا الرجل فقال: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ وهذا كلام في غاية القوة، يعني إذا سكتنا عن المبتدعين ولم نحذر منهم عامة الناس، وهذا المقصود من قول الإمام الجاهل، عامة الناس الذين لا يعرفون أحوال الغير، متى يعرفونه ومتى يفقون من غفوتهم ومتى يحذروا الاتباع بهم؟ لذلك يا أخواننا هذا المسلك، أعني السكوت عن المبتدعين وعدم الكلام فيهم، أدى إلى اغترار عامة الناس بكل من يتكلم في شرع الله، ودي في حد ذاتها كارثة. كل إن الناس كل من تكلم في شرع الله يأخذون منه الكلام، دي مصيبة. فكان لزاما لابد من البيان ولابد من ذكر حال الناس، ولكن هنا لابد أن نتقيد بالضوابط الصارمة التي قعدها العلماء، ولا نسترسل في الكلام عن الغير بدون بينة وبدون سند. يعني لابد أن الأمر يراعى من الناحيتين، يراعى لا نسكت عن المبتدعين، وفي نفس الوقت لا نسترسل ولا يكن حظ النفس هو المهيمن على الكلام. يعني ممكن يكون في القلب فيه شيء ويبدأ يتكلم ويقول لك والله احنا الحمد لله رب العالمين، يقول لك والله احنا ما اردنا الا الخير، وهو في الحقيقة يريد ان يتشفى لشيء في صدره. لا، ده مبدأ مرفوض، ولابد من اخلاص العمل لله عز وجل. فالامام احمد يقول للسائل: اذا سكت انت، سكت انت عن ذكر المبتدعين وبيان ما فيهم من عوار، وسكت انا، طيب اصبح كل الناس لن يعرفون عن حالهم شيء، فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ ومثل أئمة البدع من أهل المقالات، احنا قلنا أهل المقالات معناها أصحاب الكلام المخالفة للكتاب والسنة، أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، واجب باتفاق يعني الإجماع، يبقى الإجماع منعقد على بيان حال وتحذير الأمة من أهل البدع ومن أئمته. حتى قيل للإمام أحمد رحمه الله: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فكان الإمام من كلامه إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإن تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، وهذا أفضل. كما تعلمون إن العبادات تنقسم إلى عبادات قاصرة وعبادات متعدية، والعبادات المتعدية أفضل على القاصرة على الإجمال مش على التفصيل. فهنا الإمام أحمد سئل، الرجل بيصلي وبيعتكف ولا يتكلم في حق المبتدعين، أيهما أفضل؟ إن يتكلم في حق المبتدعين ويبحث عنهم ويحذر الناس منهم، وده هيأثر على صلاته وعلى اعتكافه. أنتوا معايا يا إخواننا؟ ولكن طب لو أتى بالأمرين خير وبركة، ولكن أحد الأمرين إن جاء به سيتخلف عنه الآخر. فالإمام أحمد قال لك لا، في الحالة دي قال الإمام: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإن تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين وهذا أفضل. وهذا طبعا من فقه الإمام عليه رحمة الله. يقول: وغض الطرف عن المخالفين وعدم الرد عليهم مخالفة لسبيل المؤمنين وانتهاد لنهج المفسدين وتعطيل لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والجور الفاحش أن ترجح منزلة الكفة الفارغة بالسجلات الطائشة على منزلة الكفة الراجحة بكلمة التوحيد الخالص والسنة الثابتة، وفيه مد رواق المخالفة في الاعتقاد والأقوال والأعمال، حيث تصير الأهواء على طرف البنان وفي متناول كل لاقط. يقول: وفي عدم الرد على أهل الأهواء فشو الشبهة، أي انتشارها. يعني لو تركنا أهل الأهواء ولم نرد عليهم الشبهة ستفشو. لذلك من أعظم الشبه التي انتشرت في مصر في الآونة الأخيرة تسمية الأمور بغير أسمائها الحقيقية، فجعلوا من مات على معصية جعلوه شهيدا، واخد بالك، وجعلوا الغوغائية وعدم احترام السلطان حسبة وأمرا بالمعروف ونهي عن المنكر، وجعلوا القتال في الفتنة وانتهاك حرمات دماء المسلمين جهادا في سبيل الله. واخدين بالكم؟ تسمية الأمور المحرمة بأسماء محببة إلى النفس مشكلة كبيرة. لذلك لو أنت تكلمت دلوقتي وقلت الشهداء دولت ماتوا على معصية، والله لا يرجمونك رجما بالحجارة، لن يستوعبوا أدنى أنهم شهداء. ومع ذلك لا خلاف بين عقلاء المسلمين وعلمائهم أنهم ماتوا على معصية الله. يبقى الشاهد: إن لم نرد على شبهات المخالف وعلى أقوالهم ستنتشر، حتى يصل الناس إلى مرحلة البدعة بقت سنة والسنة بقت بدعة. يقول: وفي عدم الرد على أهل الأهواء فشو الشبهة ومداخلتها للاعتقاد الحق، وفيه تحريك العقيدة الحق عن موضعها، ويظهر البطلون من أهل الأهواء في المجامع وعلى درجات المنابر، ويقعدون للناس على طريق الجنة يقطعونهم. فلو ترك أهل الأهواء وهم عاكفون على أهوائهم يحترفون الكيد لهذا الدين بسطو عظيم ولسان غليظ بالمسخ والتحريف والغمز والتبديل، وإن ترفقوا فبصوغ عبارات لو عصرت لتقاطرت منها الدعوة إلى غير سبيل المؤمنين. طبعا الكلام الفظ عالية وكلام بليغ. يقول: فلو ترك أهل الأهواء وهم عاكفون على أهوائهم يحترفون الكيد لهذا الدين بسطو عظيم ولسان غليظ بالمسخ والتحريف والغمز والتبديل، وإن ترفقوا يعني رحموا، يعني ايه، بدأوا يجيبوا عبارات سهلة بحيث يظهر العوار، فبصوغ عبارات لو عصرت لتقاطرت منها الدعوة إلى غير سبيل المؤمنين. وهكذا في حالة زحف مؤلمة وهزمة شرسة، ولا كحال اللعانين الصخابين بل هم المضللون بنسف المحابر على سطور الدفاتر وألسنة غلاظ على أعواد المنابر. لو ترك كل مخالف ومخالفته وضال وضلالته ومبتدع وبدعته وفاسق وفسقه لتجرع أهل القبلة منهم سموما قاتلة وأهواء ضالة وحياة قاتمة خافضة للملة رافعة لقتام الشبهة ودنس الشهوة. وحينئذ فلا تسأل عن تبدل الكفر بالإيمان. يبقى كأن الشيخ يريد أن يقول: احذر المسألة تبدأ ببدع ثم تفشو البدع وتنتشر حتى يتبدل الإيمان بالكفر، والبدعة بالسنة والمعصية بالطاعة والذلة بالعزة. ولا فسد فينا أمر الكتاب كما فسد دين أهل الكتاب قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر فيه على أهله. وطبعا من الجملة الأمور اللي التلبيس بقى فيها واضح كثرة الكلام في الفترة الحالية والماضية عن حد الردة وعن ضابط المرتد. خدوا بالكم منها لأنها خطيرة جدا. حد الردة القتل بعد الاستتابة. ضابط المرتد من كان مسلما ثم كفر. معنى كلمة كفر أي خرج من الدين باختياره، تقام عليه الحدة، فإن أصر تضرب عنق بعد أن يستتاب 3 أيام. طيب الضابط اللي هم بيعملوه اليوم دولت إن الإنسان إذا ترك دين الإسلام واعتنق دينا آخر ولكن لم يحارب الإسلام ولم يعني يقف في صفوف المحاربين بل استكن في بيته من المعبد إلى البيت ومن البيت إلى العمل، فهذا ليس بمرتد ولا يقام عليه الحد. وطبعا هذا كلام ما سمعنا به قط إلا في هذه الآونة. طيب إن لم يرد على قائله ويبين مهما كان علو قدر قائله سينتشر هذا الكلام في الناس على أنه الحق ويرتد جميع الناس. ما هو دايما كده فيه بشر ما يجيش إلا بالعين الحمر ولا يأتي إلا بالصوت وبالسيف، فلو لم يستعمل هذا لترك الناس كلهم دينهم، فكان من المصلحة للخلق أن يكون الزجر والعقوبة والسيف. ليه؟ لمصلحة الناس. واخد بالك؟ ما هو ممكن تجد إنسان أنت بتحمله على الجنة بالسيف وتقيده بالسلاسل إلى الجنة لمصلحته، لن يضر الله عز وجل. يبقى كان من الخير للبلاد وللعباد أن يتم بيان عوار المبتدعة والرد على شبههم التي يطرحونها. يقول فواجب تبيين منهاج النبوة للناس، فأكثر الناس لا يعلمون توزعتهم السبل وتكالب عليهم أهل الأهواء والبدع وتخطفتهم شياطين الإنس والجن من كل سبيل، فواجب على كل مسلم علم الحق واهتدى إليه أن يعلنه ويظهرهم وأن يدعو إليه ويبينه وأن يحتسب عند الله عز وجل الأذى فيه، وكتمان ذلك غش للمسلمين وهو محرم لا يغل عليه قلب مؤمن أبدا. اكتب في الهامش كده: ومجاهدة النفس في طلب العلم 4 مراتب. أول شيء مجاهدتها على الطلب، المرتبة الثانية مجاهدتها على حفظ العلم، المرتبة الثالثة مجاهدتها على العمل به ونشره، العمل به ونشره، الرابعة هي التي أشار إليها الشيخ هنا وهي تحمل الأذى في سبيل نشر العلم. مراتب مجاهدة النفس: طلب العلم الصواب، بعد ذلك المرتبة الثانية حفظه والعمل به، المرتبة الثالثة نشره بين الناس، المرتبة الرابعة الصبر وتحمل الأذى في المراحل الثلاثة. يقول الشيخ، انتبهوا للكلمة دي يا اخوانا: الشباب يتخطف من كل صوب إلى الحزبيات المقيتة والجماعات البدعية بسكوت أهل الحق عن بيانه. فاكرين جماعة عبدة الشياطين؟ فاكرينها؟ ها؟ وحركة 6 إبريل وائتلاف الثورة، ما كل دول شباب ضاعوا. حدثني بعض اخواننا انه تقابل مع بعض شباب حركة 6 إبريل مميزون بلبسهم وبهندامهم. واحد من اخواننا رأى احدهم وهو بيصلي، طبعا هو رايح له هدف معين، واخد بالك، ولنا الظاهر ولكن هو رايح له هدف معين، فدخل عليه وهو يتوضأ في الميضة فوجد فخذه مكشوفا فاحتسب عليه، فقال له: عم الشيخ، هو الفخذ عورة؟ قال له: طب كل سنة وانت طيب. وسابه ومشي. واحد تاني جلس مع احدهم بيتكلم معاه، يا ابني ما ينفعش وده غلط. قال له لا هو ده الصواب. قال له طب اسالك سؤال. قال له اتفضل. قال له الخمره عندكم ايه؟ قال له والله ان شربها في كبره محترم مش فيها حاجه. ما هو الشباب بينحرف ليه؟ ما هو لم يجد من يبين له عوار المبتدئ واهل الضلال. يعني كل شبابنا انجرف الى التنميه البشريه ليه؟ واخد بالك؟ لان الناس لم يبينوا ان ده منهج اعتزالي بس بصوره مغلفه. فلما لم يبين الباطل انجرف الناس اليه. مع الأمية الدينية وقلة نشر العلم سيضيع الشباب. واعلموا بارك الله فيكم أن كل عمل الأعداء موده إلى الشباب. الطبقة الكبيرة سيبك منها. لذلك دلوقتي في الأحداث الأخيرة بيتم الحوار مع مين؟ يعني النظر إليهم ومعاملتهم على الظاهر لا يزنون شيئا بمقياس الشريعة، ومع ذلك الحوار معهم ويسمع لهم ويؤخذ بقولهم وبشواره. كل ده انجرفوا لما سكت اهل الحق على بيان عوار اهل الباطل. يريت ناخد بالنا. يقول وقد صار كثير من المسلمين حربا على اهل السنة اهل الحديث، ولا خلاص من ذلك كله الا ببيان الحق والدعوة اليه وبيان حال أهل البدع والتحذير منهم، وهذا واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل للإمام أحمد الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ قال إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع إنما هو للمسلمين، وهذا أفضل. الحذر من البدع والمبتدعين والتحذير من ذلك هو الأصل الثالث من أصول منهاج النبوة، وبشرحه تم شرحها والله المستعان. بعد ذلك انتقل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة ونقى بدنه من كل سقم وبارك في عمره وعمله إلى باب آخر، ووضع له عنوان من علامات أهل السنة: حب أئمة السنة وعلمائها. من علامات أهل السنة، جعلني الله عز وجل وإياكم منهم، حب أئمة السنة وعلمائها. وهذا إخواني باب عظيم النفع، وهو محك يستطيع الإنسان أن يعرف إن كان من أهل السنة أم لا. حب أئمة السنة وعلمائها. وهنا الشيخ فرق بين أئمة السنة وعلمائها، والتفريق أئمة السنة أي من السلف الذين وضعوا لنا أصول السنة ووضعوا لنا المنهج الصحيح، كالشافعي وأحمد وابن المبارك وإسحاق بن راهوية والبخاري ومسلم وغيرهم من الأئمة. أما العلماء فهم الذين صاروا على ضربهم وهذبوا مقالاتهم وصنفوها ونوعوها. يقول ذكر علماؤنا رحمهم الله في مصنفاتهم في العقيدة ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكروا كثيرا من علامات أهل السنة أهل الحديث. قال الصابوني اللي هو في عقيدة السلف الصالح أصحاب الحديث رحمه الله في عقيدة السلف في بيان علامات أهل السنة: وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البوار. سبق إخواني وتكلمنا عن ضابط البدعة والمبتدع، فقلنا أن البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها صاحبها مبالغة التعبد لله عز وجل، وده كلام الإمام الشاطبي في الاعتصام. المبتدع هو الذي يفعل البدعة طيب او يدعو اليه او يؤاوي وينصر من يفعله او لا ينكر على من فعلها ويحذر منه بالضوابط الشرعية، ده اسمه المبتدع. اما اننا نقصر المبتدع على من اتى بالبدعة فقط بتعريف قاصر، لان من اواه وآزره ونصره وسكت عنه، طب لما سكت عنه وأنت تزعم أنه يفعل الباطل، يبقى ما عادش لها تفسير غير أنك إيه تركن وتحب أهل الباطل. يقول: وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البوار. وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل وعلا ومنا. أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ أسكننا الله وإياه الجنة، حدثنا محمد بن إبراهيم بن الفضل، حدثنا أحمد بن سلمة، قرأ علينا أبو رجاء قتيبة بن سعيد كتاب الإيمان له، فكان في آخره، آخر الكتاب بقى: إذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وشعبة أي ابن الحداد وابن المبارك أي عبد الله وأبا الأحوص وشريكا ووكيعا ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، فاعلم أنه صاحب سنة. الناس دولت نحبهم لأعيانهم أم لأوصافهم؟ الله يبارك فيكم. وكذلك ألا نحب الألباني وما رأيناه وما عملناه، ولكن أحببناه لنصرته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أئمة السنة في كل عصر، في كل عصر وفي كل مصر. قال أحمد بن سلمة: فألحقت بخطي تحتهم، يعني أحمد بن سلمة بدأ يكتب ويعد ناس ثانيين، ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية. فلما انتهى إلى هذا الموضع نظر إلينا أهل نيسابور وقال: هؤلاء القوم يبغضون يحيى بن يحيى. فقلنا له: يا أبا رجاء، ما يحيى بن يحيى؟ قال: رجل صالح إمام المسلمين، وإسحاق بن إبراهيم إمام، وأحمد بن حنبل عندي أكبر ممن سميتهم كلهم إمام. وما رفع الله ذكر الإمام إلا بثبات الله عز وجل له في المحنة وصدعه بالحق. وإلا قال الإمام أحمد: كان الفقه قفلا على الناس ففتحه الله بالشافعي. واخد بالك؟ يعني لو نظرت إلى الفقه وكثرة العلم ودقة النظر، الشافعي أعلى كعبا بكثير، لدرجة قال بعض أهل العلم: إن كان التقليد جائزا فللشافعي، كان جائزا من غزارة علمه وشدة فهمه للنصوص. واخد بالك؟ ولكن الله عز وجل رفع ذكر الإمام صدع بالحق في وقت قل من يصدع، وأبان الحق للناس في وقت قل من سكت. عشان كده بنقول في زمن معين ما ينفعش تسكت أبدا مهما تعرضت وتعرضت. لما؟ لأن الوقت ده هو لابد أن يبان فيه الحق، تعذر نفسك أمام الله وعسى الله أن يهدي المخالف. أما أننا نسكت ونداري حتى لا نؤلب الناس ونثير حفيظتهم ضدنا، ما ينفعش، فاش خالص. وأنا أقول لكم إخواني، تخيلوا وما نقولش غير قدر الله ما شاء فعل، لو صدع الجميع بقول أهل السنة والجماعة فيما حدث، لا ده كان الأمر غير. ولكن قدر الله ما شاء فعل، وإلى الآن لا أجد تفسيرا مقنعا مطمئنا للقلب في سكوت المؤسسة الرسمية عن الصدع بالحق. فمن وجد جوابا فليعدل إلي به حتى أستريح. يقول: وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكر ابن قتيبة أن من أحبهم فهو صاحب سنة من أئمة أهل الحديث الذين بهم يقتدون وبهديهم يهتدون، ومن جملتهم ومتبعيهم وشيعتهم أنفسهم يعدون وفي اتباعهم آثارهم يجدون جماعة آخرين منهم محمد ابن إدريس الشافعي. وذكر جماعة من أهل السنة، لأن من علامات أهل السنة أنهم يحبون أئمة أهل السنة وعلماء أهل السنة والمنتسبين إلى السنة، ويبغضون أئمة أهل البدع وأهل البدع والمنتسبين إلى البدع، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذه العلامة اللائحة دليلا على انتسابهم، علامة على صدقهم، ولأن الاعتقاد الذي هم عليه جميعا هو اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن تمادت بهم الأجيال، انتبهوا، تمادت بهم الأجيال يعني مرت عليهم السنون، وهذا من علامات صدقهم في طريقهم وفي انتسابهم وفي اعتقادهم. أنك تجد الرجل في أقصى الشمال يقول الكلمة من الحق، يقولها الرجل في أقصى الجنوب، صح؟ ممكن تجد رجلين لا يعرف بعضهم بعضا وما رأى بعضهم بعضا، وإذا سمعت كلام أحدهم وغطيت وجه الآخر وسمعت كلامه ظننت أن المتكلم واحد. لما؟ ده علامة أهل السنة، كلامهم واحد مهما اختلفت أوطانهم وتباينت أصواتهم. يقول فكلمتهم واحدة لأن المعين واحد، أي الذي يستقون منه كلامه. أنا بقى قدامنا كده بحر عظيم، أنا وانت بنغرف، خلاص اللي في مغرفتي هو اللي في مغرفتك، أنا غرفت ورحت السند والتاني راح الهند، خلاص اللي في المعون واحد. لما؟ لأن المصدر واحد، هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولك أن تضيف بجوارها بفهم سلف الأمة. وهم جميعا اتفقوا، وهم جميعا اللي هم مين؟ ركز شوي، اللي هم مين؟ أئمة أهل السنة، اتفقوا على القول بقهر أهل البدع. خدوا بالكم، الله يبارك فيكم، الكلام ده كله ما فيش في نزاع من حد، ولكن اللي أنا أريد منك أن تحتاط وتتريث إسقاط الكلام على الواقع، ده اللي أنا عاوزها منك مع إخوان. يعني قهر أهل البدع كل ده كلام منضبط، وهجرهم وعدم السلام عليهم وغير ذلك وعدم عيادتهم، كل ده كلام حق ما فيش في نزاع خالص، ولكن الإشكالية تأتي من إسقاط الكلام على الواقع. أرجو أن تتريث وتستشير من هو أعلم منك وأكثر خبرة وحنكة ودربة. وهم جميعا اتفقوا على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم، مع التقرب إلى الله بمجانبتهم ومهاجرتهم. يعني هو بيهجرهم قرب إلى الله ويتجنبهم قرب إلى الله. قال الصابوني الإمام رحمه الله تعالى في كتابه العظيم عقيدة السلف، وأنا بفضل الله، تكلم عن نفسه، ومنته متبع لآثاره، مستضيء بأنواره، ناصح لإخواني وأصحابي ألا يرفعوا غير منارهم ولا يتبعوا غير أقوالهم ولا يشتغلوا بهذه المحدثات من البدع التي اشتهرت فيما بين المسلمين والمناكير من المسائل التي ظهرت وانتشرت، ولو جرت واحدة منها على لسان واحد في عصر أولئك الأئمة لهجرون وبدعون ولكذبون وأصابوه بكل سوء ومكروه. ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع. انتبهوا، فما أحوجنا لهذا الكلام، فما أحوجنا والله لهذا الكلام، لأن ممكن أنت لعوامل كثيرة تنهز وانت ماشي، فربنا تبارك وتعالى يجعل هذا الكلام سببا في ثباتك، فعقله جيدا. يقول ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن وفور أهل الباطل وقلة عدد أهل الحق من علامات اقتراب اليوم الحق. الإمام الصابوني من علماء القرن الثالث، واخد بالك، ويتكلم عن هذا في عصره، فكيف بأربعة عشر مئة وثلاث وثلاثين إلى الله المشتكى. فإن ذلك من أمارات اقتراب الساعة، إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل. يقول والعلم هو السنة والجهل هو البدعة. العلم هو السنة، أي آثار النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة. قلت فلا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن وفور أهل الباطل وقلة عدد أهل الحق من علامات اقتراب اليوم الحق. لذلك يا أخوانا، إن رأيت رجلا يستدل على الحق ابتداء بالكثرة اعلم أنه ضال مبتدع. كلام واضح. رأيت رجلا يستدل على الحق ابتداء، يعني جعل الدليل الأصلي للحق الذي يزعمه كثرة الناس عليه، مبتدع على طول. أما إن استدل بأدلة شرعية واستأنس بالكثرة ماشي، يعني قال إيه الدليل كيت وكيت وكيت، وإلى هذا القول ذهب أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن راهويه، وبدأ يعد كثر كما ذكر الإمام اللالكائي في عقيدة أهل السنة والجماعة لما قال والعمل على أن القرآن كلام الله مخلوق غير مخلوق، عارف جاب كم قول؟ 1000 قول. 1000 يبقى استئناسا ولا استدلالا؟ دي عاوز تعرفها كويس. يبقى اللي تسمع في عصرنا وفي مصرنا من يستدل على ثبوت البدعة ولا عمل بها بكثرة الناس دون أن يأتي بدليل شرعي، يقول له لا أنت كده مبتدع لا شك في بدعتك، لأن وفور أهل الباطل وقلة أهل الحق ده من علامات الساعة، فكيف يستدل على الحق بالكثرة؟ يقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى بحرها. يأرز يعني ينضم وينزوي بعضه إلى بعض. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في صحيحه من رواية أنس لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. قال الصابوني ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا إليه. شوف كده اسمع الكلام تاني. استقام اليوم تمسك بالسنة وعمل بها استقام عليه ودعا إليها، يبقى لابد من هذه الأمور متلازمة، كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة من الاعتقاد في أوائل الإسلام والملة. إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال له أجر 50، فقيل 50 منهم قال بل منكم. اكتب يا أخي الفضل كده في الصفحة التي تليها، فيا بشرى لمن تمسك اليوم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا إليها، وهذه البشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم هي له أجر 50، فقيل 50 منهم قال بل منكم. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لمن يعمل بسنته عند فساد أمته، عند وفرة البدع وتكاثر أهلها وتكالبهم على أهل السنة ومحاربتهم لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. افتح في الهامش كده، شرف الصحبة لا يعادله طاعة من الطاعات، وزيادة الأجر لا تستلزم الأفضلية. دي قاعدة مهمة جدا. شرف الصحبة لا يعادله طاعة من الطاعات، وزيادة الأجر لا تستلزم الأفضلية، بل الصحابة أفضل الخلق على الإطلاق بعد الأنبياء طبعا. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لمن يعمل بسنته عند فساد أمته، عند وفرة البدع وتكاثر أهلها وتكالبهم على أهل السنة ومحاربتهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. روى أبو عثمان رحمه الله بسنده وجادة حتى بلغ ابن شهاب هو الزهري قال تعليم سنة أفضل من عبادة 200 سنة. وأخرج أيضا أن أبا معاوية الضرير كان يحدث هارون الرشيد فحدثه بحديث أبي هريرة المتفق عليه احتد آدم وموسى فقال علي بن جعفر كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما؟ يبقى كأن علي بن جعفر اعترض على الحديث، لأن الحديث احتد آدم وموسى يعني معناه ان هما التقيا، لان في حوار دار بينهما صلى الله وسلم عليهما وعلى انبياء الله. فعلي بن جعفر وهذا كان من اقارب هارون الرشيد قال له كيف هذا، يعني وفي رواية متى وأين التقيا؟ فوسب به هارون وقال يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف؟ قال فما زال يقول حتى سكت عنه. طبعا القصة إن كان ذكرها أبو عثمان الصابوني ولكن ذكرها الإمام ابن كثير عليه رحمة الله في البداية والنهاية. وفيها فلما سمع هارون الرشيد هذا الكلام من علي بن جعفر صاح بأعلى صوته وقال يا غلام النطع والسيف، زنديق يعترض على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. النطع جلد يبسط على الأرض ويقعد عليه الرجل الذي سيقتل حتى لا يتناثر دمه على الأرض. قال له خلاص ده يقتل، لما زنديق وهو الذي أمعنا في الكفر والضلال يعترض على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما وجه الاعتراض؟ قال متى وأين التقي. واخد بالك؟ يبقى بيحكم عقله في مسألة. طب ده الحديث ده من باب الخبر، والخبر يلزمه الايه؟ التصديق. كون ان انا اقدم العقل على الاخبار ما هي بدعة الاعتقاد، لان العقل له مدارك. الشاهد فقالوا يا امير المؤمنين هو منا بادرة. قال والله لن اتركه حتى اعلم من الذي القاها عليه. واخد بالك؟ ودي من هارون الرشيد ذكاء حاد، لان الجماعة اللي هم مبتدعة وبيثروا الشبهات عمالين زي خفافيش الظلام، يقوم يلقي الكلمة ويقوم مستخبي. واخد بالك؟ القاها على اذن جاهل، الجاهل لم يستوعبها نشرها. ما احنا عاوزين نشوفها مصدرها فين بحيث نقطع هذا المصدر ونجتثه فهو فساد. ودي يا اخوانا مهمة جدا في تتبع مصدر الشبهات والشائعات. يقول هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقابلها بالقبول وبالتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار له والابتعاد عنه، ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أخص علامات أهل السنة بعد توحيدهم ربهم وبعد اتباعهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وهو من مستلزمات ذلك، أنهم يحبون أئمة أهل السنة والداعين إليها. وإذا وجدت الرجل يبغض أهل السنة والداعين إليه وعلمائها فاعلم أنه ليس على شيء وأن في قلبه مرضا. يبقى لما تيجي تبغض واحد حاول تصحح ما في قلبك، لعل أن يكون بينك وبينه شيء من أمور الدنيا وهو الذي حملك على أن تبغضه، ولكن غلفت هذا بغلاف الشريعة. فكن خليك يعني إيه صادق مع نفسك. يبقى انا ببغضه لانه والله يا اخي يدعو الى البدعة، سكت عن المبتدعين، لم يصدع بالحق. اما بينه وبينه انا عمري ما شفته ولا تعاملت معاه ولا رأيته الا مرة واحدة مثلا او مرتين، بحيث يكون البغض خالص لوجه الله والحب خالص لوجه الله. فديت ارجو الله يبارك فيكم تمعنوا فيها النظر، لان يهمني الله يبارك لك يهمني سلامة قلبك، وبالذات في الوقت الحاضر لكثرة أهل البدع والمبتدع. ممكن يكون بينك وبين أخ عداوة، واخد بالك؟ وقدر ربنا عز وجل في الأزل إن هو ينحرف ويزيغ، يبقى يبدأ بقى العداوة تظهر وتتشفى فيه وتلبسها عباءة الشريعة. لا، هذا لا يخفى على الله، فكن حذرا. يقول وإذا وجدت الرجل هواه مع أهل البدع ومقصده مع أهل البدع وحركة حياته مع أهل البدع وهو مبغض لأهل السنة، فاعلم أنه ليس على شيء. لأن أخص سمات وصفات أهل الحديث أهل السنة والجماعة أن محل الولاء والبراء عندهم اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإن للرجل على منهاج النبوة سمات، وأول هذه السمات هو أن محل الولاء والبراء عنده اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا محل عنده للحزبية التي تجعل شخصا أو مبدأ أو كتابا غير القرآن العظيم والسنة النبوية محلا للولاء والبراء. إخواني، الناس في مصر أي في جمهورية مصر العربية الآن ثلاثة أقسام، وإن شئت تقول أربعة: فريق مع دكتور محمد مرسي، وفريق مع الفريق أحمد شفيق، وفريق قال لك أنا ماليش دعوة خالص أنا ببغض اثنين، وفريق ثالث أهل السنة والجماعة قال لك والله اللي هيجي على دماغنا من فوق سمع وطاع بالضوابط. الشاهد بقى اللي بيحصل ده واللي حصل غير القلوب أم لم يغيرها؟ غير القلوب. وطبعا لسه بالأمس القريب مشاجرات تلو مشاجرات بين أصحاب اللحى على لجان الانتخابات، وضرب وصفع لا ما تزعلش وسب دين، واخد بالك؟ وبالنعالي تم الضرب. تيجي تتكلم يقول اخوان الحزبية مقيتة وتدعو الى التفرق، يقول لك لا احنا هنحاول نتفادى التفرق. بالله عليكم لهؤلاء عقول؟ الذي ارى ضاعت عقولهم بعد الذي رأيناه وحدث، اصرار منهم على ما هم عليه. عزاؤنا في عقولكم ان لم تكن المآتم حرام لأقمنا لكم مأتما ونقبل العزاء في ذهاب عقولكم الى الله المشتكى. يقول: اذ كل من جعل متبوعه محلا للولاء والبراء غير الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من اهل التفرق والاختلاف. قال شيخ الاسلام في معرض كلام له على حديث الافتراق: وأما تعيين هذه الفرق اللي هم كام؟ 72، فقد صنف الناس فيه مصنفات وذكروهم في كتب المقالات، لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي 72 لا بد له من دليل. نعم، احنا قلنا ان الجهمية من الفرق الضالة والرافضة علشان حصل منهم كيت وكيت وكيت وكيت، بس ما حكمنا عليهم بمحض الهوى والرأي، ولكن حكمنا عليهم بمقالاتهم. انتبه، واسندنا لزعمائهم ولمرشديهم كلام وعزوناه الى مصادره، فان كان كذبا فارشدونا اليه، وإن كان صدقا فما بال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. واضحة يا اخوانا؟ يبقى حكمنا بدليل، قلنا حصل منكم كيت وكيت وكيت، حصل لا ما حصلش، اكتبه والصفحة اقرأ، وكلامك ده الكتاب بتاعك انطبع 33 مرة وفي كل طبعة الكلام موجود، تتبرأ منه يسعدنا ولكن على الملا، وترجع الى الصف وانت اخ لنا لك كل حب وكل تقدير. اما ان يطبع الكتاب والكلام فيه كما هو وتصر على ما انت عليه، لا والله لا كرامة، لا كرامة. لما؟ لان عندنا دليل على انك خرجت عن اهل السنة والجماعة. واضح يا اخوانا؟ عشان كده قبل ان نحكم على القوم بيبقى عندنا سند وادلة. والله احنا تقولنا عليكم رد، قول يا اخوانا انت بتقول صفحة كذا صفحة كلامك مش موجود، على عين نخطئ انفسنا ونرجع، ولكن نكون اذنابا في الحق احب وخير لنا من ان نكون رؤوسا في الباطل ولن نكون. واضح يا اخوانا الكلام ده؟ طيب، يقول الشيخ الاسلام: لكن الجزمة بأن هذه الفرقة الموصوفة هي إحدى 72 لابد له من دليل، فإن الله حرم القول بلا علم عموما، حرم القول عليه بلا علم خصوصا. طيب، حرم القول عليه بلا، حرم القول بلا علم عموما، ولا تقف ما ليس لك به علم. طب عليه خصوصا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال سبحانه: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. وأيضا فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى، فيدعى طائفته والمنتسبة إلى مدبوعه الموالية له هم أهل السنة والجماعة، ويجعل من خالف أهل البدع، وهذا ضلال مبين. ليه؟ لأنه حكم من خلال الظن والهوى. لا، احنا عندنا إن كان ظن بس ظن راجح، أما الهوى فنبرأ إلى الله عز وجل منه، نحكم من خلال الظن الراجح أو اليقين، أما الهوى فنبرأ إلى الله عز وجل منه. فإن أهل الحق والسنة لا يكون مدبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ البلاغ المبين، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر. وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن جعل شخصا من الأشخاص غير الرسول صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة، كما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع أئمة الكلام في الدين وغير ذلك، كان من أهل البدع والضلال والتفرق. ده كلام شيخ الإسلام. يبقى كون إن واحد يجعل فلان هو متبوع ويؤخذ من كلامه ولا يرد عليه، جعل هذه الصفة لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه مبتدئ ضال. يبقى لما يقول ننظر إلى الإسلام من خلال الأصول العشرين، دي مصيبة، مصيبة لأبعد الحدود، واخد بالك؟ يبقى كأنه هو دعا للإسلام الأصول العشرين، اوعى تخطاه. طب يا عم وجدنا دليلا يتخطاه، قالك دليل مين؟ ده احنا حطينا الأصول العشرين وإياك أن تخرج عنها. الله يبارك فيكم، ليس بيننا وبين القوم إلا شرع الله، فمن وافقه فله المحبة، ومن خالفه فليس له لدينا إلا كل ما أمر به الشرع مع أمثاله، ولا كرامة ولا نعمة عين. وهذا تراه في الأحزاب المختلفة والفرق التي انحرفت عن منهاج النبوة، وفي الجماعات التي تعقد الولاء والبراء على غير ما جاء به سيد الأنبياء، ويجعل الواحد منهم من خالف فرقته أهل البدع، وهذا ضلال مبين. فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر. وليست هذه المنزلة لغيره، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، يعني من أحب ذلك الشخص سوى الرسول صلى الله عليه وسلم ووافق ذلك الشخص كان من أهل السنة والجماعة من فعل ذلك، ومن جعل شخصا من الأشخاص من خلفه كان من أهل البدع والفرقة، كما يوجد ذلك في الطوائف من اتباع أئمة الكلام في الدين وغير ذلك، كان من أهل البدع والضلال والتفرق. ومنه تعلم أن الذين قد تحيزوا جانبا وانحازوا ناحية وخرجوا عن السبيل الأقوم وفارقوا السواد الأعظم، السواد الأعظم اللي هم مين؟ لو شخص واحد، أصبح يقول لك السواد الأعظم يعني كتير، ده كلهم لابسين هدوم سودة ولحاهم سودة وكله كتير قوي، هو السواد الأعظم؟ هذا لا يكون. وشذوا عن منهاج النبوة وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونصبوا للأمة مرشديهم وأئمتهم وأمرائهم يوالون عليهم ويعادون منهم، تعلم أنهم من أهل البدع كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث والسنة الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له سوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله، وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانيها، وهم أهل الاتباع لها تصديقا وعملا وحبا وموالاة لمن ولاها ومعاداة لمن عاداها. الذين يردون المقالات المجملة إلى ما جاء به الكتاب إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجعلون ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة الأصل الذي يعتقدون ويعتمدونه. فهذه من أخص علامات أهل السنة أهل الحديث السلفيين الذين يتبعون النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، أن محل الولاء والبراء عندهم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. لا ينصبون للأمة شخصا يوالون عليه ويعادون عليه سوى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عندهم كتاب يوالون عليه ويعادون عليه سوى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصل الذي يعتقدون ويعتمدون. وذلك لأنهم يعتقدون أنه ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينصبون لهم كلاما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وما اجتمعت عليه الأمة، اللي هي بنقول المصادر المتفق عليها لتلقي الأحكام كتاب وسنة وإجماع. بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون بين الأمة به بين الأمة ويوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون. والخوارج إنما تأولوا آيات من القرآن على ما اعتقدوا وجعلوا من خالف ذلك كافرا لاعتقادهم أنه خالف القرآن. يبقى الخوارج اعتقدوا أولا ولا استدلوا أولا؟ اعتقدوا أولا، وهذا خطأ بين. اعتقدوا أولا وهذا إيه؟ خطأ بين. فلما اعتقد وجد آيات من القرآن قال لك بس نتصرف فيها ازاي؟ دي شغلتنا بقى، سيبنا هنتصرف احنا فيها. يأولها مرة يفعل فيها اي شيء بحيث لا يستقيم منها الايه؟ الاستدلال. فمن ابتدع اقوالا ليس لها اصل في القرآن وجعل من خالفها كافرا، كان قوله شرا من قول الخوارج. ووجه الشرية أنه ابتدع أقوالا من عندي، أما الخوارج أتوا بنصوص وأولوها، فلا شك أنهم أخف وطأة من الذي أحدث أقوالا وجعل من خالفها إيه؟ كافرا. طيب، يبقى العلامة الأولى من علامات أهل السنة محبتهم لأئمة السنة وعلمائها. طيب، من أخص علامات أهل السنة الاتباع. لا الوقت أنا نزعته منك ووكلت الواحد تاني. ماشي. من أخص علامات أهل السنة الاتباع. ركزوا الله يبارك فيكم، لم يتبقى إلا ثلاث لقاءات على أقصى التقدير، ونريد أن ننتهي من هذا الكتاب المبارك وكذلك من مبحث العذر بالجهل، فتحملوا أعانكم الله عز وجل. من أخص علامات أهل السنة الاتباع، فقد أمر الله تعالى عباده باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم وطاعته والقصر على أثره في آيات كثيرة، منها قوله تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، وقوله تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك إذ، اكتب في الهامش كده للماضي، للماضي أي لم يعمل لا يعمل بها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا تشمل الماضي والحاضر والمستقبل. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ما مقصد الشيخ بقوله في هذا المعنى؟ أي وجوب الاتباع، وكلها تدل على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه. والأحاديث في هذا المعنى ذاته كثيرة كثرة ضافية، منها ما ثبت في الصحيحين من رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، وعند البخاري من رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يأبى؟ قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والاتباع لا يتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور ستة. طبعا احنا أجبعنا الكلام في هذه الأمور الستة. قال الشيخ الأول السبب، فإذا تعبد الإنسان لله عبادة مقرونة بسبب غير شرعي فهي بدعة مردودة على صاحبها، كالذي يحيي ليلة 27 من رجب بحجة أنها الليلة التي عرج فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتهجد عبادة ولكن لما قرن بهذا السبب كان بدعة لأنه بني على سبب لم يثبت شرعا. اكتب في الهامش كده، السبب أمر ظاهر منضبط دع له الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه.
ده خذ راحتك خذ راحتك خالص.
أمر ظاهر منضبط دع له الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه.
الله يجزاك خير، طيب معنا سكر حصل بهبوط.
السبب من الأحكام الوضعية أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه. كما قلنا قبل ذلك دخول شهر رمضان أمر ظاهر الهلال منضبط لا يختلط بغيره، جعله الشارع أي الرب عز وجل علامة على حكم شرعي الصوم هو مسببه أي ظهور الهلال. العلاقة بين السبب والمسبب من لناش دخل به، الشارع هو الذي جعله. يعني مثلا لماذا جعل الشارع دخول الشهر علامة على وجوب الصوم؟ ما نعرفش، ما لناش دخل، ما نتكلمش فيها مطلق، ولكن مهمتنا ايه؟ نبحث عن السبب، فإن وجد السبب تحققت العبادة المقرونة بالسبب. بس ليه دلوك الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر؟ ما عرفش. وليه غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب وإفطار الصائم؟ برضو ما عرفش. يبقى العلاقة بين السبب والمسبب ديت علاقة ايه؟ توقيفية لا دخل لنا بها مطلق. يبقى هنا الشيخ يريد أن يقول أن كل عبادة قرنت بسبب لم يأذن الشارع في كونها سبب له في كون السبب للعبادة ده بدعة في دين الله عز وجل. والشيخ ضرب مثال ليلة الإسراء والمعراج. الثاني الجنس، فلا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها، فلو تعبد إنسان لله بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة، كالذي يضحي بفرس. وكما تعلمون أن أكل لحم الخيل مباح، لمباح لما ثبت عند البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكلناه. كن أن أنت لا تستسيغ لقضية ثانية، وكما شاع أن يقولك لا ده الفرس كله مش حرام، ده ربع بس اللي حلال والباقي كله حرام. الكلام ده كلام يا أخواننا إيه؟ ليس عليه دليل. طيب ده الفرس ذو حافر الذي أخبرنا بكونه حلال يعلم أنه له حافر، فمش شغلة دي، نتعبد الله بالنص. يقول فلا يصح أضحية لأنه خالف الشريعة في الجنس في عند البخاري أسماء بنت أبي بكر، لأن الأضاحي لا تكون إلا من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. طب اللي يضحي بغزالة، طب بديك رومي، طب فرخة وزارة، طب أرنب، عد بقى، ما ينفعش. لما؟ لأن الشارع حدد بهيمة الأنعام البقر والإبل والغنم، وبالإجماع يدخل في البقر الجاموس وفي الغنم المعز. واضح يا إخوانا؟ الثالث القدر، وساعات بيسموه الكم، فلو زاد في الصلاة عمدا لا تصح لأنها مخالفة للشرع في القدر. الرابع الكيفية، فلو أن رجلا صلى فقدم السجود على الركوع لا تصح لأنها صلاة مخالفة للشرع في الكيفية. الخامس الزمان، فلو ضحى أول ذي الحدة لم تقبل أضحيته لمخالفة الشرع في الزمان. السادس المكان، فلو طاف من وراء المسجد فلا يصح طوافه لأن مكان الطواف البيت. يبقى الشاهد يا أخوانا أن العبادات لا تكون يحقق فيها الاتباع إلا بهذه الحالات الستة التي ذكرها الشيخ، والشيخ ضرب على كل حالة مثالا واحدا، فلك أن تأتي بأمثلة ليستقيم الأمر عندك. فالعبادة لا تكون عملا صالحا إذا اختل شرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والمتابعة لا تصح إلا بالأمور الستة السابقة. قال البربهاري في شرح السنة: واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. والحق ما جاء من عند الله والسنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ومن اقتصر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدعة كلها، واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله عز وجل. ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي زيد في بيان الأمور التي أجمعت عليها الأمة من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة: التسليم للسنن، أي للأدلة وعدم مخالفتها، لا تعارض برأي ولا تدافع بقياس، لا تعارض برأي اللي هو العقل ولا تدافع بقياس مع ثبوت النص. لذلك قال محمد جعفر بن محمد بن الحنفية، قال: أول من قاس إبليس وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. وما تأوله منها السلف الصالح تأولنا، ودي مهمة، وما تأوله السلف الصالح تأولنا. وقلنا إن معنى التأويل عند السلف غير معنى التأويل عند أهل البدعة. التأويل عند السلف ثلاث أشياء قلناها قبل كده: تفسير والبيان، الحقيقة التي يقول لي الشيء، صرف اللفظ عن معناه الظاهري لوجود قرينة وتتحمله لغة العرب. ده التأويل عند السلف. طيب عند المبتدعة جعلوا صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما لا تدل عليه لغة العرب بغير قرينة سموه تأويلا، وهو في الحقيقة تحريف. وما عملوا به عملنا، وما تركوه تركنا، ويسعنا أن نمسك عما أمسكوا عنه، ونتبعهم فيما بينوه، ونقتدي بهم فيما استنبطوه وفيما رأوه في الحوادث، ولا نخرج من جماعتهم فيما اختلفوا فيه أو في تأويله. وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وقول أئمة الناس في الفقه والحديث على ما مر ذكره، وكله قول مالك رحمه الله. وقال أبو محمد ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أن السنة دليل القرآن، وأنها لا تدرك بالقياس ولا تؤخذ بالعقول، وإنما هي في الاتباع للأئمة ولما مشى عليه جمهور أهل الأمة. وقد ذكر الله أقواما أحسن الثناء عليهم فقال: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأمر عباده فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال الأصبهاني: وينبغي للمرء أن يحذر محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، والسنة إنما هي التصديق لآثار الرسول صلى الله عليه وسلم وترك معارضتها بكيف ولما. هم دول السوئتين عند أهل البدع: كيف استوى ولما شرع. وكلا السؤالين لا يصدر إلا من أهل البدعة. فإن سألت عن كيف في الصفات مبتدع، وإن سألت عن العلة في التشريعات لحقت بالأول. والكلام والخصومات في الدين والجدال محدث، وهو يوقع الشك في القلوب ويمنع من معرفة الحق والصواب. وليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم الاتباع والاستعمال. وصدق الرجل، ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الاتباع أي للسنن والآثار، والاستعمال أي العمل. وهذه جملة حسنة جدا، ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الاتباع والاستعمال. يقتدي بالصحابة والتابعين، وإن كان قليل العلم ومن خالف الصحابة والتابعين فهو ضال، وإن كان كثير العلم. اي والله، فلنغتر بكثرة علم المبتدعة ولا بكثرة عملهم. ويعمل بما علم، فيقرن بين العلم النافع والعمل الصالح. قال البربهاري، واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وأرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله. فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام. هنا كلام الإمام البربهاري عليه رحمة الله يحتاج إلى إيضاح. فالإمام تكلم هنا بكلام مجمل، ولكن عقيدة الإمام واضحة ومفصلة. فقوله فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام. كلمة فلا تتبع شيئا بهواك أي تبتدع، تمرق من الإسلام. يبقى مقصد الإمام هنا أن هذا اتبع شيئا بهواء وخالف في المعتقد في أصل من أهل السنة والجماعة، وابتدع بدعة مكفرة فخرج من الإسلام. فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة، وأوضح لأصحابه وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. وقال الأصبهاني رحمه الله، واعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل. وإن شاء الله فيه رسالة موجودة هنا يعني انتقيناها من كلام الأئمة بعنوان العلاقة بين العقل والنقل، وأيهما يقدم عند التعارض، إن شاء الله ستصور وتوزع عليكم. يقول فإنه أسسه دينهم على المعقول. كلمة المعقول يا أخوان بيسموها ثوابت المعقول، وثوابت المعقول هي ما اتفق عليه أصحاب العقول الصريحة، لا كل العقول. فممكن تجتمع طائفة من أصحاب العقول الردية على أمر، وبعد ذلك يجعلونه من ثوابت المعقول. لا، دي مهمة جدا، وأشار إليها شيخ الإسلام في كتابه درء تعارض العقل والنقل. قال ليس كل ما ادعوا أنه من ثوابت المعقول من ثوابت المعقول. لا، يعني بمعنى ممكن شوية ناس كده يجتمعوا يطلقوا عليهم الفقهاء الدستوريين، أو يطلقوا عليهم أصحاب العقول الراجح، أو أذكياء العالم، فيجتمعوا فيضعوا من قبل أنفسهم أشياء ثم يطلقون عليها ثوابت صريح المعقول ويعممونه. لا، مش كده. ده ثوابت صريح المعقول ديت لكي تكون ثوابت لابد أن يكون اتفق عليها بين العقلاء، وأن لهم أن يحصلوا على هذا الاتفاق. ولكن في ثوابت يعني اتفقت العقول مثلا يعني الصريحة على حسن الصدق وحسن العفاف، واتفقوا على فحش الكذب وفحش الزنا وفحش مقدمات الزنا. فلو انهم اتفقوا على جواز الصداقة البريئة بين الرجل والانثى، وقالوا نجعل هذا من ثوابت المعقول، يسمع لكلامهم. علشان كده ان ربنا اسعدك ودي سعادة ليس لها نظير، ووجدت عندك بحبوحة من الوقت واطلعت على كتابي درء تعارض العقل والنقل، مش هنقول بقى نعم الرجل أنت، لا ده نعم الشيخ أنت. ها؟ من ناحية صعب صعب، والله المستعان. قال لكم معايا الله يبارك فيكم، وأرجو أن تمعنوا في كلام الأئمة كالأصبهاني وبيسموه قيم السنة وغيرهم من الأئمة. يقول، ركزوا في الجزئية دي، فإنهم أسسوا دينهم على المعقول وجعلوا الاتباع والمأثور تبعا للمعقول. يعني جه لما يتكلم في صفات الله قال لك لا هنرجعها للمعقول. المعقول بيقول ايه؟ ما ينفعش تقول ان لله يد. ليه؟ لان ثوابت المعقول تلزمنا بان تكون يد الله كيد المخلوقين. من اللي قال لك ان دي الثوابت؟ هو الذي جعلها ثوابت من قبل نفسه. علشان كده موضوع الثوابت ويجعلها ثوابت كل شيء يرجع له، اهل السنة والجماعة حددوها في منهجهم في التلقي والاستدلال، فقالوا ونعم ما قالوا لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا الا بعد عرضه على الكتاب والسنة والاجماع. فلما يضعون اصولا 15 اصلا او 25 او اقل من ذلك او اكثر، نقول لهم الاصول بتاعتكم دي هنضعها على المحك، والله وفقي سنقرها ليست كأنها أصول بل تابعة للأصل الأكبر. أما تجعلها أنت أصول ونتكلم من خلالها ونترك الأدلة، من قال الكلام؟ يقول وأما أهل السنة، شوف بقى الفرق بينهم وبين أهل البدعة، فقالوا الأصل في الدين الاتباع والمعقول تبع، ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي وعن الأنبياء، ولا بطل معنى الأمر والنهي، ولا قال من شاء ما شاء. ولو كان الدين بني على المعقول لجاز للمؤمنين ألا يقبلوا شيئا حتى يعقلوا. معنى الكلام ده ايه؟ جماعة من العقلاء قالوا المعقول عندنا كذا وكذا وكذا، وهم عرضوا علي، قلت لهم والله يا اخوانا انا مش مستسيغه خالص. ليه؟ والله ما انا عندي عقل زي عقلكم بالضبط، حتى لو اشتغلنا بالميزان عقل هيرجع، يبقى مش شغبه الكلام. وبناء على ذلك يتفسخ الامر والنهي وتضيع كل حقائق معالم الحق. وهذا الذي يدعو اليه اعداء الامه من العلمانيين وغيرهم والليبراليين وغيرهم. ليبرالي اللي هي معناه الحريه. ايه معنى الحريه عندهم؟ ان كل من اعترض على تصرف اخر يعتبر تقييدا للحريه. يبقى انا بتصرف، انت اعترضت علي مهما كان الحامل على الاعتراض، اقول لك ده تقييد للحرية، وده ينتفى مع المبدأ الاصيل مبدأ الليبرالية. ليه ايه الحرية؟ ايه ضبط الحرية عندهم؟ ما هو احنا عندنا، مش عندنا حرية في الشرع ولا ما عندناش؟ عندنا حرية وعندنا عبودية لله. اعلى درجات الحرية ان تكون عبدا لله، واخد بالك انت ازاي؟ فهم قالوا في الليبرالية قال لك لا، كل من قيد حريتك لا يلزمك. طب انا اعترضت على تصرفاتك من منطلق الشرع، قال لك حتى لو شرع تقيدني ازاي وتحاسبني ازاي؟ انا امشي طبقا لعقلي. يبقى كون ان يكون مستند العقول، لا، هذا سيضيع كل حق على وجه الارض. وقال رحمه الله، قال اهل اللغة السنة الطريق السيرة والطريقة، فقولهم فلان على السنة ومن أهل السنة أي هو موافق للتنزيل والأثر في الفعل والقول، ولأن السنة لا تكون مع مخالفة الله ومخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قيل كل فرقة تنتحل اتباع السنة وتنسب مخالفيها إلى خلاف الحق، فما الدليل على أنكم أهلها دون من خالفكم؟ السؤال ده مهم جدا. تاني، فإن قيل كل فرقة تنتحل اتباع السنة، الخوارج نفسهم قالوا اكتبوا سنة، واخد بالك؟ كل الفرق الضالة بتقول احنا بننتحل اكتبوا السنة، يبقى لابد من وضع ضابط من خلاله نعرف كذب المدعي وصدق المدعي. ركزوا اخوانا في السؤال ده الله يبارك فيكم. بيقول فان قيل كل فرقة تنتحي لاتباع السنة وتنسب مخالفيها الى خلاف الحق، الم يتهم وينسب دعاة منهاج النبوة الى السلبية والى الارجاء والى العمالة والى التخذيل، وقالوا هؤلاء مخالفون للنص والاثر ومجلس علماء الشورى. قالوا كلامته، واخد بالك انت ازاي؟ يبقى المسألة كل مدع لابد يؤكد صحة دعواه. فعاوزين نشوف المسألة تحل ازاي. قلنا الدليل على ذلك قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فأمر باتباعه وطاعته فيما أمر ونهى. لذلك في غزوة المريسية لما حدث خلاف بين مهاجري وأنصاري واحتدم الأمر وصاح المهاجري يا للمهاجرين وصاح الأنصاري يا للأنصار، يبقى اجتمعوا وتعصبوا لكلمة على غير الأصل وإن كانت كلمة شريفة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. فما القول إذن في الدعاوى المنحرفة والمعتقدات الباطلة والتحزب المقيت الذي ترتب عليه شر وفساد؟ وقال رحمه الله ولا نعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالمعقول. عرضوه بالمعقول، نعم، قالوا المصلحة تقتضي ذلك، ونسلك هذا المسلك من باب الضرورة حتى نخرج من عنق الزلاجة، وصدق سيخرج من عنقها ولكن إلى أسفل سيظل فيها، فكيف تتخذ وسيلة شركية والشرك ليس فيه شيء من المصلحة قط؟ لأن الدين إنما هو الانقياد والتسليم دون الرد إلى ما يجبه العقل، لأن العقل ما يؤدي إلى قبول السنة، فأما ما يؤدي إلى إبطالها فهو جهل لا عقل. ولك أن تقول عقل ردي ليس عقل صريح. وقد تكفل الله تعالى لمن تمسك بالكتاب ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، فقال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما أجار الله تابع القرآن من أن يضل في الدنيا أو يشقى؟ قال لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أخرجه كما في الدور المنصور الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم. وفي رواية قال من تعلم كتاب الله ثم اتبع ما فيه هداه الله من الضلال في الدنيا ووقاه يوم الحساب سوء الحساب. رواه رازين كما في مشكاة المصري. وأمر تعالى بالاعتصام به فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الآية. وحبل الله تعالى هو كتابه كما ثبت في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني تارك فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله وحبل الله، ومن اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة. خذوا بالكم اخواننا المعلومة دي تكتبوها. الاعتصام جاء في الكتاب والسنة بأمرين اثنين، اعتصام بالله واعتصام بحبل الله. الدليل واعتصموا بالله هو مولاكم، وقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا. واعتصموا بالله هو مولاكم واعتصموا بحبل الله جميعا. كويس، يبقى الاعتصام جاء بالكتاب وبالسنة، وورد ذكرهم في معرض الأمر والإخبار. يعني جاء ذكر الاعتصام بالكتاب والسنة بمعرض الأمر يأمر بالاعتصام، وبمعرض الإخبار الأمر وقد سبق، أما الإخبار فالذين آمنوا بالله واعتصموا به، فاعتصموا به. طيب ما الفرق بين الاعتصام بالله والاعتصام بحبل الله؟ ابتداء لا يتحقق هذا المعلم العظيم من معالم التربية في المكلفين إلا إذا حققوا نوعي الاعتصام، الاعتصام بالله والاعتصام بحبل الله. ركزوا الله يبارك فيكم. وقبل أن أنسى، اقرأ هذا الأمر في نظرة النعيم في أخلاق وشمائل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، معلم الاعتصام. بنقولهم لا يتحقق هذا الأمر في الشخص ولا يكون معتصما إلا إذا اعتصم بالله واعتصم بحبل الله. طب ما الفرق بين نوعي الاعتصام؟ قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله معنى كلامه: لكل إنسان هدف يسعى إليه وطريق يوصل إليه، فلكي يصل الإنسان إلى هدفه ويحققه له أمران. أول شيء معرفة الطريق الموصل إلى هدفه. الأمر الثاني الأمن أثناء السير في الطريق الموصل للهدف. ثاني، كل واحد له هدف، الهدف ده له طريق بيصل إليه. عشان أصل لهدفي عاوز حاجتين: واحد يدلنا على الطريق يمين في شمال على طول تصل. الأمر الثاني وأنا ماشي في الطريق ما لقيش بلطجية طلعوا علي، أخذوني وسلبوا متاعي. فقال الإمام: فالاعتصام بحبل الله يرشدك إلى الطريق، والاعتصام بالله يؤمنك إثناء السير في الطريق. واضح يا إخوانا أثناء الاعتصام كده؟ يبقى اعتصم بالله هيعرفه لإيه؟ الطريق. طيب اعتصم قصدي بحبل الله يعرفه الطريق، اعتصم بالله سيؤمنه أثناء الطريق. معي يا إخوانا كده؟ وأخرج الدارمي في كتاب فضائل القرآن من سننه عن ابن مسعود قال: إن هذا الصراط المحتضر، أهو تحضره الشياطين، وخبال ينادون يا عبد الله هذا الطريق فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله القرآن. يبقى هم لهم هدف أعلنوه: إصلاح البلاد والخروج من هذه الأزمة الراهنة. كلام كويس. الطريق بقى اللي هتسلكه، هل أرشدك إليه الكتاب والسنة أم العقل والمصلحة؟ ما يلزمناش. وانت ماشي استعنت بالله حتى لا تخطفك الطير فتهوي بك الريح من مكان سحيق؟ ما حصلش، ما اعتصم بالله ولا بحبله. لذلك تركوا فترة من الزمن ثم أغلق المحل وأخذت المفاتيح وإلى الآن لا ندري متى يفتح. قال علي القاري رحمه الله في المرقاء: والمشهور أن ما يجرش حاجة بكرة تفهمها علي. المشهور أن المراد بحبل الله هو القرآن كما ورد في بعض الأحاديث، والاعتصام به مستلزم للاعتصام بالسنة. ركزوا دي كويس، انا معتصم بالله يلزمك ان تعتصم بالسنة. عارف زي ايه بالظبط؟ واحد يقول لك، هو يقول عن نفسه انه نصراني متعصب لنصرانيتي، او يهودي متعصب ليهوديتي، ان كان حقا لابد ان يسلم. لما؟ لان دينه امره باتباع النبي محمد. اين هي؟ ولقد اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهيدين. واضحة؟ فأنت بتقول معتصم بالقرآن. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن جماعة القرآنيين عاشرناهم وجلسنا معهم، والله كنت قاعد مع رئيسهم لمدة 20 يوم في زنزانة واحدة، ما وجدت أضل عقلا من هؤلاء. اي والله اضل ما لقيتش. اقول له: يا اخي طيب ربنا قال قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول، وقال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول لك لا احنا قرانه بس كده بالدراع هكذا. طبعا لا شك في كفره وضلاله. يبقى الانسان الذي يزعم انه متبع للقران يلزم من صحه ادعائه ان يتبع السنه. فاذا اتبع القران ولم يتبع السنه كاذب في دعواه. يقول والمشهور ان المراد بحبل الله والقران كما ورد في بعض الاحاديث والاعتصام به مستلزم لاعتصام بالسنه بقوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي حديث جابر رضي الله عنهما في صفه حده النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده ان اعتصمتم به كتاب الله. قال شيخ الاسلام رحمه قاعده نافعه في وجوب الاعتصام بالرساله وبيان أن السعادة والهدى في متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن الضلال والشقاء في مخالفته وأن كل شر في العالم مختص بالعبد فسببه مخالفة الرسول أو الجهل بما جاء به. طب إيه الفرق بين الاثنين؟ مخالفة الرسول أي عن عمد، جهل ما علم ممكن أن يعذر وممكن أن لا يعذر. وأن سعادة العباد في معاشهم ومعادهم باتباع الرسالة، والرسالة ضرورية للعباد. انتبه للكلمة دي كويس. لما؟ ليسعد العباد في دنياهم وأخراهم. لذلك في بعض دول الغرب الذين تخللوا أو تحللوا من كل الرسائل، الله يا أخوانا شقاء ما بعد شقاء وتعاس ما بعدها تعاس. فاكرين المثل اللي ذكرته لكم مرة، اطمأنينة القلب والرضا عن الرب والرضا بالرب والعيش في كنف الله وفي طاعته سعادة ملهاش نظير. اي والله سعادة ملهاش نظير. قصة الصياد اللي كان بيصطاد الصناع، فمر عليه واحد بقى من اصحاب الاموال قال له ايه، قال له بصطاد. قال له طب وبعدين؟ قال له انا اخي بصطاد سمكتين واروح كلهم انا والعيال وعايش بعبد ربنا يومين وماشي. قال له لا ده انا اريد ان ترتقي بصناعتك. قال له ازاي يعني؟ قال له كبر كده المشروع بتاعك وهات لك شبكه. قال له كويس وبعدين؟ هات لك قارب، يبقى شبكه وقارب. قال له وبعدين؟ لانش صيد. قال له وسفينه وتعمل ثلاجه ومشروع وكده وتصدر وبعدين؟ عشان تعيش مبسوط. قال له طب انا مبسوط، هلف اللفه الطويله ديت ليه؟ انتوا واخدين بالكم يا اخوانا انا مستريح كده وزي الفل، هتلففني اللفه الطويله ليه؟ انا بركب الحمار بروح اصلي من الجامع، والحمار بروح اشتغل واجي اقعد في البيت مع الوليه اعبد ربنا عز وجل وبتعلم كلمتين وبعلم او بحضر درس وعايش مبسوط بقالي 50 سنه فاضل لي كبيري 30 40 سنه. خلاص مش عاوز حاجه. طب والله يبارك فيكم، لان بعض الناس يكون ايه؟ يعني اموره استقامت. استقامت يعني خلاص هو عايش موظف براتب معين بيكفيه ويكفي العيال، عيشه يعني وسط يعني واخد بالك ايه؟ الطاقه فيها رغيف، مره بملح مره بطعميه مره ما فيش خالص، ماشيه الامور. واخد بالك انت ازاي؟ وبيعبد ربنا عز وجل واقف على ثغر من ثغور الاسلام يدعو لدين الله. فجاه الولي طقت في دماغها قلت له عاوزين انت ليه وستاير؟ يا الله كده بدا ايه الخراب؟ يا ست ما احنا عايشين وخلاص؟ ليه سمح لها بالخروج وتطف البيوت؟ فجلست بيتا وضعت قدمها في سجادة انغرس قدمها فلم ترى ظنت انه ضاع منه. ازاي؟ انتبه الله يبارك فيكم، انتبه الله يبارك فيكم. وخلاص انت استقرت امورك خلاص بقى يومين وانت ماشي. طب والعيال والبنات؟ يا رجل يا طيب انت اختصرت من وقتك نصرة لدين الله، أتظن الله هتخلى عنك؟ ده يا اخوانا إن حدث فهو سوء ظن بالله عز وجل. طيب يقول وأن سعادة العباد في معاشهم ومعادهم باتباع الرسالة، والرسالة ضرورة للعباد لابد لهم منها وحادتهم إليها فوق حادتهم إلى كل شيء، والرسالة روح العالم ونور وحياته، فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور. والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة، وكذلك العبد في ظلمة وهو من الأموات، قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منه. فهذا وصف المؤمن كان ميتا في ظلمة الجهل فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان وجعل له نورا يمشي به في الناس. وسمى الله تعالى رسالته روحا، والروح إذا عدم فقد فقدت الحياة، قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فذكر هنا الأصلين وهما الروح والنور، فالروح الحياة والنور النور. وحاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب، فإن آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان، وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها مات قلبه موتا لا ترجى الحياة معه أبدا، أو شقي شقاوة لا سعادة معها أبدا، فلا فلاح إلا باتباع الرسول. فإن الله خص بالفلاح أتباعه المؤمنين وأنصاره كما قال تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، أي لا مفلح إلا هم، كما قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فخص هؤلاء بالفلاح كما خص المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم ويؤمنون بما أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبله ويوقنون بالآخرة بالهدى والفلاح. فعلم بذلك أن الهدى والفلاح دائر حول ربع الرسالة وجودا وعدما. وأخرج الدارمي في سننه والآجر في الشريعة بإسناد صحيح عن الزهري كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا.